الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم يا له الساعة في كل ساعة خلينا حول المطارين صلى الله عليه وسلم حتى تسكنه أرض خلقه وتنزعه وحياة طويلة وهل لنا فتح من حينة كان الكلام في فروع هذه المسألة التي عقدها شيخنا الأعظم صلى الله عليه وسلم لتحقيق أن الفضولية كما تجري في الأعيان الخارجية كذلك تجري في الذمن والأموال الكلية، بين المطالب إلى أن انتهى إلى ما إذا تحقق التنافي في إنشاء الفضولي كيف يتحقق التنافي حتى نرى ما هو حكم التنافي. يتحقق التنافي في إنشاء الفضولي فيما إذا أضاف البيع أو الشراء، لا فرق بين البيع والشراء، أضاف أحدهما إلى نفسه وأضاف الثمن أو المبيع إلى ذمة الغير، أو بالعكس أضاف المبيع أو الثمن إلى نفسه وأضاف البيع والشراء إلى الغير. ذكرهم الشيخ مثاليا لتحقق التنافي، أحدهما أن يقول اشتريت هذا لفلان، هذا إضافة الشراء للفلان للغير يعني بدرهم في ذمتي، مع أن المفروض إذا كان الشراء للغير الدرهم يكون في ذمة الغير، فكيف يكون في ذمة نفسه؟ هذا تنافي. فسأفرض هذاك الغير هم أجاز، إذا أريد خب ماكو كلام، لكن إذا أجاز شنو تكليف هذا البيع؟ هذا البيع هو بيع صحيح؟ هذا الشراء صحيح أو أنه غير قابل للتصحيح؟ وذكر مثال ثاني أيضا بالشراء، قال اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان، هنا الشراء مضاف إلى نفسه لكن الثمن مضاف إلى من؟ لأن المشتري عليه بذل الثمن، الثمن مستقر في ذمة منسوب إلى شخص آخر. ما هو حكم هذين الإنشائين ومثل هذين الإنشائين مما لا يمكن الجمع بين الأمرين، يعني بين وقوع البيع لنفسه وخروج المبيع من ملك الغير، أو وقوع الشراء لنفسه وخروج الثمن من ملك الغير، أو خروج المبيع من ملك نفسه أو خروج الثمن من ملك نفسه ووقوع البيع لشخص آخر؟ ما هو الحكم؟ جناب الشيخ يفصل في بيان حكم هذين المثالين المذكورين وقس عليهما غيرهما مما يكون نظيرا لهما. يقول بالنسبة إلى المثال الأول، يعني إذا هكذا قال اشتريت هذا لفنان بدرهم في ذمتي، هذا فيه احتمالان. الاحتمال الأول أنه هذا الإنشاء باطل، دليل البطلان هم واضح، لأن المعاوضة الحقيقية التي تكرر هذا المطلب في كلامه وأخذها من العلامة وطبقها في موارد، المعاوضة الحقيقية تقتضي أن الدرهم إذا خرج من ملك زيدين فلا بد أن يكون المبيع ملكا له، ولا لا يعقد خروج الثمن من ملك شخص آخر ودخول المبيع في ملك شخص. في هذا المثال اشتريت هذا، يعني العين الخارجية هنا من المبيع بعد مو كلي، عين خارجية اشتريت هذا، لكن اشتريته لنفسي، لا اشتريته لفلان لزيد بن أرقم. خب هاي عين خارجية، الثمن شنو تكليفه؟ الثمن هم لابد أن يخرج من ملك زيد بن أرقم بعد حتى يدخل الكتاب ويحل محل الدرهم. فكيف تقول بدرهم في ذمتي؟ هذا لأجل تحقق التهافت في نسبة الشراء إلى الغير، يعني دخول المبيع في ملك الغير، وأن لا يخرج الثمن من ملك ذلك الغير وإنما يخرج الثمن من ملكي. لأجل هذا التهافت لا يتحقق حقيقة المعاوضة، فلا تنشأ حقيقة المعاوضة بهذا الإنشاء، فهذا إنشاء باطل. باطل يعني لا جدوى في أن يجيز ذلك الغير أو أن أجيزه أنا بنفسي وأنفذه، هذا معنى المطلق. لا هذا الإنشاء لا. هذا أحد الاحتمالات، مبناه عدم تحقق حقيقة المعاوضة. احتمال هم آخر في مقابل البطلان موجود على حد الاحتمال، طبعا يأتي أكثر بيان بعدما يذكر كلام أكل العلامة هم بصدد بهذا الصدد، يعني فيما إذا كان أحد العوضين كليا ينقل كلامه وهم إلى تعليق عليه، ربما بعض المطالب هم تستفاد منه من المصنف هناك، يعني كل رأي لا يكون هذا. الاحتمال الثاني الذي يذكره على حد الاحتمال يقول في مثل اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي، يحتمل أن نقول بأن هذا الإنشاء صحيح، لكن الصح بأي معنى؟ إما أن نلغي كلمة لفلان، يعني يقع الشراء لنفس هذا الإنسان العاقد لأنه يريد إخراج الدرهم من ملك نفسه، فكلمة اشتريته وكلمة بدرهم في ذمتي يصلحان لترجيح وقوع المعاملة لنفسه. كلمة في لفلان هذه تصبح لغو، إذا أصبحت لغو يصير الشراء صحيحا، وهو بعد أصيل مو فضولي، يقع الشراء لنفسه هو بعد أصيل، يخرج عن باب الفضولية. احتمال هم أن نقول بأن هذا التاء الخطاب في اشتريته وبدرهم في ذمتي يلغيان ويعول على كلمة لفلان، يعني يحكم بوقوع الشراء لصالح ذلك الفلان لذلك الغير، ويخرج الثمن هم من ملك ذلك الغير، فلا نحكم ببطلان المعاملة ولا نحكم بصحته بالنسبة إليه، وإنما نأخذ بظهور قيد لفلان في أنه قصد للغير، فإن أجاز ذلك الغير وقال لا مانع هذا الشراء لي أنا أبذل الثمن، تصح المعاملة له ولا تصح بالنسبة إلى العاقل. هذا على حد الاحتمال يذكره، يعني الاحتمال الثاني في المسألة في المثال الأول أنه إما إلغاء كلمة بدرهم في ذمتي كأنه لم يتكلم بهذه الكلمة، وإما إلغاء لفلان كأنه لم يلغي، يعني لم يتكلم بهذه الكلمة. على أحد التقديرين نحكم بالصحة على حد الاحتمال لصالح نفس العاقل، وعلى تقدير آخر نحكم بالصحة لذلك فلان. هذا بالنسبة إلى المثال الأول، إذن صار بي احتمالين، احتمال البطلان واحتمال الصحة وتبني إلغاء أحد القيدين المتنافيين. زين، هسا إذا أمكن الإنسان الفقيه أمكنه أن يرجح كلمة اشتريت وبدرهم في ذمتي على كلمة لفلان، خب يحكم بوقوع البيع لصالح نفس العاقد. إذا هم ما أمكن لابد أن يختار أحد الأمرين بعد. وأما المثال الثاني اللي هم أكو بتنافي، المثال الثاني كان اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان، جناب الشيخ هنا بعد ما يحتمل المطلق. اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان، هذا المثال الثاني يعني الشيخ لا يحتمل البطلان، وإنما يقول هذا إما أن يندرج في الفرع الذي في المسألة التي تقدمت في المسألة الثالثة بيع الفضول لنفسه، ذكرنا بأن من قصد يعني المالك إذا أجاز يقع البيع له في مسألة بيع الغاصب، هكذا قلنا بأن المالك إذا أجاز المغصوب منه يقع البيع له. وهناك ذكرنا أيضا أن الإنسان إذا هكذا إنشاء تعامل يعني أراد أن يشتري بمال الغير شيئا لنفسه، هذا قصد لنفسه، شنو فائدته؟ ذلك الغير بيده زمام الأمر، إن أشاء أن يجيز يقع البيع له، وإن شاء أن يرد أيضا له الرد. وأما العاقد فلا يقع البيع له أصلا، لا واقعا ولا ظاهرا، تقدم هذا الكلام. زين، الآن هذا الإنسان يقول اشتريت في هذا المثال الثاني اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان. القاعدة في باب المعاوضة تقتضي أن الدرهم إذا خرج من ملك فلان لابد أن يدخل المبيع في ملكه. هذا يتوقف على شنو؟ هذا بناء على تصريح بيع الفضولي يصير التصريح بكلمة اشتريت، هذا التاء يعني نسبة الشراء إلى نفسه، ونسب كلمة لنفسي هذا يصير لاغو. لماذا؟ لأن مقوم المعاوضة أصل أصل المعاوضة ودخول الثمن كل واحد من العوضين في ملك من خرج عنه العوض الآخر. خب هنا أيضا إذا ذلك الغير أجاز، ممن يخرج الدرهم؟ من ملك ذلك الغير أو من ملك هذا الإنسان العاقد؟ من ملك ذلك الغير، فلا بد أن يدخل المثمن في ملكه، فيصير العقد صحيح إن أجاز. على تقدير عدم الإجازة هنا الشيخ لا يحكم بشيء، لكن سيأتي في كلام العلامة بيان حكم هذا الفرض أيضا، أن ذلك الغير إذا رفض ورد العقد قال لا أريد شراء هذا المتاع، ما هو حكمه؟ هل يحكم بوقوع البيع لصالح نفس الفضولي أو لا يحكم بالمطلق؟ هذا سيأتي في كلام العلامة. هذا أحد الاحتمالين. الاحتمال الثاني الذي يذكره جناب الشيخ يقول إما مثل ما ذكر الاحتمال الثاني في المثال الأول، يعني إما أن نلغي قيد في ذمة فلان، وإما أن نلغي قيد اشتريت هذا لنفسي، يعني لنفسي قيد لنفسي واشتريت التاء، يعني عبارتين يعني كلمتين في الجملة موجودة تصلحان لوقوع الشراء لنفس العاقد، وكلمة توجد تقتضي وقوع الشراء لذلك الغير. إما أن نرجح اشتريت هذا لنفسي يعني وقوع البيع لنفسه، وإما أن نرجح خروج الدرهم من ملك فلان ووقوع البيع لذلك. هسا أيهما أرجح؟ وقوع البيع لنفس المتكلم، لأنه يوجد كلمتان اشتريته ولنفسي، معارض هم لكلمة اشتريته موجود وهو إضافة الدرهم إلى الغير، لكن يبقى لنفسي هذا النفسي يعني لأنه كلمتان وهذاك كلمة واحدة بدرهم في ذمة زيد أو في ذمة فلان، هاي كلمة واحدة، لكن في جانب النسبة إلى النفس توجد كلمتان، اشتريت ولنفسي. هو اشتريت وحده بظهوره الإطلاقي يقتضي، لأنه حينما يقول اشتريت هذا من دون أن ينسب إلى نفسي أو إلى الغير، إطلاق الشراء يقتضي أن يقع لنفس المشتري، فكيف إذا أكد هذا المطلب بكلمة لنفسي؟ هذا بعد أكد يصير في وقوع الشراء لنفسه. الآن عند وجود هاتين الكلمتين المقتضيتين لوقوع الشراء لنفس العاقل، ووجود كلمة وهي كلمة مثلا بدرهم في ذمة فلان، هذا وقوع البيع شراء لذلك الغير، هل الترجيح مع وقوع الشراء لنفس العاقل أو الترجيح لمثلا هذا الآن يريد يرجح احتمال وقوع الشراء لنفسه على وقوعه لذلك الغير. وجه الترجيح بعد بس هو هذا، أنه نقول هو الاشتراء بإطلاقه يقتضي، هذا الاشتراء الذي يقتضي بإطلاقه وقوع الشراء للعاقل، هذا إلى معارض، معارضه ما هو؟ إضافة الثمن إلى ذلك الغير، هذا معارض إلى، هذان يتساقطان، يبقى كلمة لنفسي، كلمة لنفسي ما إلها بعد معارض، فهذا كلمة لنفسي توجب صرف الشراء إلى وقوعه لنفسه، هذا بعد يصير تصريح أكثر من الإطلاق. كلمة اشتريته بالإطلاق يقتضي، لأنه لم يذكر قيد لوقوع الشراء لمن، فظهور الإطلاق يقتضي وقوع الشراء لنفسه. خب هذا إلى معارض، لأنه ينسب البيع، ينسب الثمن إلى ذمة أخرى لا إلى ذمة نفسه، فهذا يصير معارض. كلمة لفلان، كلمة لنفسي ليس لها معارض، فيصير راجح. هذا المطلب ما ذكر بالنسبة إلى المثال الأول، ليش؟ لأنه بالمثال الأول
ما في لنفسي،
ما كان كلمة لنفسي، اشتريت هذا لفلان، هذا قبل أن يتصل كلمة لنفسي بالشراء حتى يأكد المعارض مالك الموجود. فلذلك الشيخ قال إما أن نحكم بالبطلان وإما أن نحكم بترجيح أحد القيدين على الآخر. قم هذا ما ذكره بالنسبة إلى هاي موارد المنافع، فإذا في موارد، وبالتالي هم الشيخ الآن لأنه على حد الاحتمال ذلك لا يرجح الحكم بالبطلان ولا وقوع ولا الحكم بوقوع هذا الشراء للعاقد أو لذلك الغير، يقول المسألة تحتاج إلى تأمل. هذا التأمل ربما يظهر من بعد ما ينقل كلام العلامة أعلى الله مقامه ويناقش، ربما يظهر هم بعض الرأي بالنسبة إلى موارد الجمع بين المتنافيين في إنشاء الفضولي. هسا ينقل كلام العلامة، أنا إذا تسمحون أقرأ العبارة، إيش وقت أنا متأخرت شوية فأشوف بعد السائلة إلى أي مقدار يسع الوقت والمجال لتطبيق كلام الشيخ أعلى الله مقامه. وين وصلنا؟ الله رأي التنافي
على جماعة بين المتنافيين،
بل فلو جمع بين المتنافيين بأن قال اشتريت هذا لفلان، إلى هنا لا يوجد منافي، المنافي منا يأتي بدرهم في ذمتي، هاي بدرهم في ذمتي ينافي اشتريت لفلان، قلنا واحد وجه المنافع. هذا المثال الأول. المثال الثاني اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان، اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان، عكس، يعني هناك يتعهد الغير للدرهم، هنا هو يتعهد الدرهم ويكون الشراء لصالح الغير. خب ففي المثال الأول الحكم هذا يحتمل البطلان، يذكر احتمالية، لأنه في حكم شراء شيء للغير بعين ماله. هذا المطلب بعد بالتفصيل اتقدم أنه في مثال اشتري بهذا المال بهذا الدرهم طعاما لنفسك، الشيخ اتفضل أن القاعدة تقتضي بطلان هذا الشراء إلا إذا دل دليل على الصحة في خصوص هذا المثال، اشتري بهذا الدرهم بهذا المال طعاما لنفسك، هناك يكون نلتزم بأنه إما صاير توكيل في الهبة، إما أن نلتزم بالملكية الآنية، هذا ذاك يصير من باب دلالة الاقتضاء والجمع بين الأدلة نحن ملزمون. وأما إذا ما كان ذاك المثال مثل هذا المثال، هذا يقول اشتريت هذا الكتاب لفلان زيد بن أرقل بدرهم في ذمتي، هذا هنا نخل بعد ما عندنا إجماع، ما هو حكم هذا؟ هذا نحكم بالبطلان. لماذا؟ لأنه إذا أنت اشتريت هذا لفلانين فلا بد أن يخرج الدرهم من ذمة فلان لا من ذمتك أنت، فإذا اشتريته بدرهم في ذمتك لا بد أن يكون الشراء لا لذلك الغير، هذا مقتضى المعاوضة، لأنه في حكم شراء شيء للغير بعين ماله. ويحتمل إلغاء أحد القيدين، يعني طبعا إلغاء أحد القيدين لابد أن يندرج في ضابطة، يعني إذا كانت أظهرية في العبارة، إذا العرف حكم بأظهرية قيد لفلان فلابد أن نقول أن البيع يصح ويقع لفلان، وإذا قالوا بأظهرية بدرهم في ذمتي فنحكم بالصحة وبوقوع البيع لنفس العاقد لا لذلك الفلان. هذا بعد يتبع أنه الشيخ ما يقول الآن هل يرجح الاحتمال الصحة هذا أو ذاك، يعني يقول على كل حال أحد القيدين إذا ألغي يمكن تصحيح هذا العقد إما لصالح نفس المباشر وإما لصالح من أضيف إليه الثمن. ويحتمل إلغاء أحد القيدين وتصحيح المعاملة إما لنفسه إذا ألغينا قيد لفلان، وإما لغيره إذا ألغينا بدرهم في ذمتي. هذا كله بالنسبة إلى المثال الأول. وأما المثال الثاني، يعني اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان، يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير، هذا لا يكون باطل، هذا يتوقف على أن الغير يجيز أو يرفض، إذا أجاز يقع لذلك الغير لا لك، فيقع للغير بعد إجازته إن أجاز، إذا رضخ يبطل لا. ها لكن يقول هذا الاحتمال اللي أذكره في المثال الثاني، هذا الاحتمال الأول، هذا يبتني على شيء، ذلك الشيء شنو؟ يعني أنا حينما أقول اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان، أنا جاد في مقام الإنشاء أم لا؟ إذا لست بجاد المعاملة باطلة لأنه القسم قوي، إذا كنت جاد، إن جاد يتوقف على أن تكون أنت تزعم مالكيتك لذمة ذلك الفلان، مو أنت مالك، يعني هو من ذي قبل أتلف مال بمقدار درهم أو دينار من عندك، لا، أنت تبني لك الصلاحية، يعني مثل ما الغاصب حينما يعتدي ويتسلط على المال يفرض نفس مالك وأنه ليس بمالك من باب الملكية الإدعائية، هنا كذلك أنت حينما تقول بدرهم في ذمة فلان يعني كأنك لك الصلاحية في أن تشغل ذمة الغير لصالح نفسك، هذا الاعتقاد، مثل ما في باب الغاصب قلنا بأنه لا بد إما أن يكون من باب الاعتقاد إما من باب العدوان يزعم المالكية، هناك طبعا الاعتقاد كان في غير الغاصب، قلنا مثل من يعتدي على الأمارات الشرعية مثل قاعدة اليد ويزعم أن الشيء ملك له فيبيعه ثم يتبين أنه لم يكن مالكا، هذا بيع صحيح إذا التفت المالك الحقيقي وأجاز، الغاصب طبعا دائما يبني على المالكية اعتداء وعدوانا، لكن نحن قلنا يصح بيع الماء غاصب وغير الغاصب ممن ليس بمالك في المتن الواقع، لكن يزعم أن يتخيل المالكية، يتوهم المالكية لسبب غير شرعي، هذا البيع صحيح يعني قابل للتنفيذ بالإجازة من قبل المالك الحقيقي. هذا ذكرنا. إهنا للشيخ يقول حينما أنت تضيف الدرهم إلى ذمة الغير لابد وأن تعتقد بمالكيتك لذمة الغير، مو أنه أنت تطلب من عند درهم وإلا أخو أنت المالك للدرهم تصير أنت، هذا بعد مو فضولي يصير. لكن إذا لا ما عندك لكن تعتقد لك صلاحية إشغال الذمة واعتقادك بمالكيتك، هنا نقول بأن ذلك الغير إذا أجاز يقع لصالحه مو لصالحك. أنت إذا كنت تطلب من عند الدرهم وجعلت هذا الدرهم الذمي ثمنا لهذا الكتاب، الكتاب يصير ملك لك وهذا مو فضولي لأنك تطلب الدرهم في ملك الذات، فالمقصود من الاعتقاد هذا. لكن الشيخ بعد ما يذكر أو عدوانه، هو كل ما كان يذكر الشراء بمال الغير كان يقول إما اعتقادا أو عدوانا حتى يدرج الغاصب، لكن هنا بعد ما يذكر العدوان. لماذا؟ الشيخ يقول هنا الغاصب حسب ما يعرفه الفقهاء هو الاستيلاء على مال الغاصب للمالك، الغاصب هو الاستيلاء على مال المغصوب منه على المالك بجهة غير شرعية، هذا الاعتداء الاستيلاء هذا يصير غصب. هذا الاستيلاء لابد أن يتحقق على الأعيان الخارجية، وأما بالنسبة إلى الذمم لا يصدق الاعتداء. يعني شلون لا يصدق الاعتداء؟ يعني الآن إذا أنا أريد أن أعتدي على ذمتك، أنا لا أطلب منك شيء لكن أنا أقول أفرض في ذمتك 1,000,000 دينار، هذا ما يسموه غصب، لا يطلق عليه الغصب، لأن المعتدى عليه في باب الغصب هي الأعيان الخارجية. إما عين جزئية خارجية مثل هذا، وإما لا، الآن يوجد صبرة من الحنطة أمامك فيها كيلوات كثيرة من الحنطة، أنت تعتدي على هذه الصبرة بعنوان أنه تأخذ كيلو أو كيلوين منها مثلا، بل هذا غصب لأنه الاعتداء على عين خارجية. وأما إذا كان الاعتداء بمقدار الزعم فقط، يعني أنا أفرض نفسي مالك لما لذمتك، هذا لا يطلق عليه الغصب. لذلك الشيخ هم بعد ما يقول اعتقادا أو عدوانا، بس يقول هنا يتحقق ملك ذمة الغير بعنوان الاعتقاد لا بعنوان مثلا العدوان. لكن هذا الاحتمال الذي نذكره مبني على مقدمة، وتلك المقدمة هي بعد تصحيح المعاوضة، يعني المعاوضة بين ذلك الغير وبين هذا الكتاب، بالبناء على التملك في ذمة الغير اعتقادا بدون عدوان. خب هذا احتمال يقع البيع والشراء لذلك الغير إن أجاز. الاحتمال الثاني ما هو؟ ويحتمل الصحة بإلغاء قيد ذمة الغير. في المثال الأول قال أحد قيدين يلغى، هنا في المثال الثاني يريد ترجيح إلغاء قيد في ذمة الغير وإبقاء الشراء لنفسه. شنو لماذا الفرق ما هو؟ أنه هنا يرجح هذا الاحتمال، هناك كان الاحتمالان متكافئين. ويحتمل الصح بإلغاء قيد الغير ذمة الغير. لماذا؟ لأن تقييد الشراء أولا بكونه لنفسه، لأنه قال اشتريت لنفسي، يوجب إلغاء ما ينافيه. ما ينافيه ما هو؟ هذا إضافة الذمة إلى الغير. ولكن هذا على حد الاحتمال، أما أنه المبنى في هاتين المسألتين ما هو؟ هل هو الحكم بالبطلان؟ هل هو التصحيح ووقوعه لأحدهما ثم الأحد منه نفس الفضولي أو ذلك الغير المضاف إليه الثمن؟ هذا بعد الآن الشيخ ما يبين حكمه إلى أن ربما يظهر من بعد ما ينقل كلام العلامة. ثم أنه قال الآن أقرأ العبارة عبارة العلامة مطلع العبارة ما لها علاقة بما نحن فيه وهو إضافة الكلي إلى ذمة الغير. ليش؟ لأنه بالنسبة إلى البيع الأعيان الخارجية العلامة يتكلم. لو اشترى فضوليا شراء فضوليا فإن كان بعين مال الغير، يعني هذا الإنسان الذي يشتري مال الغير بعنوان الفضولية، يعني الثمن لا يكون ملكا للمشتري، الثمن ملك للغير، يشتري بهذا الثمن شيئا متاعا كتابا إلى آخره. خب العلامة يقول إذا كان عين ثمن الغير، عين مال الغير ونقود الغير بيدك وأنت اشتريت بعين هذه النقود شيئا فأنت فضولي، ذلك الغير وهو مالك النقود إن أجاز يقع البيع له وإن لم يجز بطل البيع. هذا حكمه واضح وهو خارج عن محل البحث. ليش؟ لأنه الخراج شراء عين خارجية مع ثمن جزئي خارجي واقعي. خب هذا البيع يقع لصالح المالك إن أجاز، إن لم يجز يبطل ولا شيء. بعد الجملة الثانية محل الكلام والشاهد، لو اشترى فضوليا فإن كان بعين مال الغير فالخلاف في البطلان أو الوقف على الإجازة. إيش العلامة يقول؟ المسألة مندرجة فيما إذا كان الشراء بعين مال الغير في مسألة الفضول كلية. نحن في مسألة الفضول كلية عندنا رأيين، أحد الرأيين بطلان، يعني التصرف في نقود الغير بدون إذنه وشراء شيء بهذه النقود هذا بيع فضولي باطل، هذا أحد الرأيين. الرأي الذي نحن تبنيناه واخترناه أن هذا البيع يمكن تصحيحه بإجازة مالك النقود، هذا هي مسألة خلافية كل على مبنى. فمن اختار البطلان في البيع الفضولي يختار البطلان هنا، ومن يختار الصحة والتوقف على الإجازة فيختار الصحة والتوقف على الإجازة أيضا. فالخلاف فإن كان بعين مال الغير، فالمسألة خلافية كل على رأيه، فالخلاف في البطلان أو التوقف على الإجازة، يعني هو هذا الخلاف في هذا كل على مبنى. لكن إمام الضلال قال إلا أن أبا جحيفة قال يقع للمشتري بكل حال. أبو حنيفة يقول يقع للمشتري، يعني يخالف الرأي في المسألة رأيا كان، يو البطلان يو الوقوع لصاحب النقود، هذا يقول لا خالف تعرف البيع يقع لصالح المشتري، النقود تخرج من ملك ذاك والبيع يقع لصالح هذا، يعني سواء أجاز أو رد البيع يقع لصالح هذا المشتري. خب هذا امرأة إلا أن أبا حساء إذا كان الثمن كلي ما يخالف، لكن إذا كان الثمن جزئي خارجي ومالك الثمن الجزء الخارجي يرفض هذا العقد الفضولي، شلون يقع للمشتري؟ شنو الموجب لوقوعه للمشتري؟ يقع للمشتري بعدين ذمة المشتري تصير مشغولة بدل هذه الأثمان لذلك الشخص، شلون يقع للمشتري؟ كيف إذا كان كل ما يخالف يمكن شوية يتنازل الإنسان، لكن إذا كان الثمن جزئي خارجي وهو جاي يتصرف في مال الغير على كل حال هذا بعد رأيي. هسا هذا كله ما كان محل الشاهد، محل الشاهد هذا الجملة المعطوفة وإن كان في الذمة لغيره، محل الشاهد هذا العلامة يقول إذا الإنسان الفضولي اشترى الثمن جعله في ذمة نفسه لكن نوى الشراء للغير. هم مثل هذا المثال اللي أول ما ذكرت. شنو كان مثالين اللي اليوم قرناه؟
اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي.
ها بدرهم. هذا الآن مورد فرع العلامة. مورد فرع العلامة هذا. اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي. الدرهم خب كلي. لأنه في الذمة إذا صار درهم كلي مقابل الأول اللي كان بعين خارجية مشخصة. وإن كان الشراء يعني في الذمة لغيره يعني لا لنفسه لكن الثمن في ذمتنا، وإلا الثمن هم إذا كانت في ذمة ذاك هنا التنافي ماكو بعد. خب ذاك الغير اللي اشتري له والدرهم في ذمته إن أجاز أجاز إن رفض رفض، لكن التنافي شلون جاي يتحقق؟ التنافي من هنا يتحقق اللي يقول اشتريت هذا للغير بدرهم في ذمتي يعني بثمن في ذمتي، هنا يتحقق التنافي. وما هو حكم هذا التنافي؟ هذا أحد المثالين اللي ذكرهم الشيخ. وأطلق اللفظ، أطلق اللفظ يعني شنو؟ يعني حينما يقول بدرهم لا يقول بدرهم في ذمتي أو في ذمة ذلك الغير، يقول اشتريت هذا لزيدين. عين المثال هذا، اشتريت هذا لزيد بدرهم في الذمة. في ذمة منو؟ في ذمة نفس أو في ذمة ذلك الغير. إذا في ذمة ذلك الغير ماكو تنافي. إذا قال في الذمة هنا أطلق، يعني ما يقول في ذمتي. نفس كلمة في الذمة هاي الكلمة المطلقة هل تصلح للانصراف إلى ذمة نفسه أو تصلح للانصراف إلى ذمة ذلك الغير الذي اشتري له؟ ما هو هذا أطلق؟ هذا كلام العلامة شوي مدمج هنا، لابد من بيانه بعد. وإن كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ، قال علماؤنا يقف على الإجازة. هنا هم العلامة يدعي الإجماع، يقول هذا هم بيع فضولي. إذا ذلك الغير أجاز يقع الشراء له، وإن لم يجز يبطل، يبطل بالنسبة إليه. أما يبطل بالنسبة إلى العاقد أو لا هذا أمر آخر. هذه الكلمة هي هاي هذا الفرع اللي العلامة يدعي الإجماع، وإن كان يدعي الإجماع في الذمي، ما يدعي الإجماع الآن في البيع الفضولي بالنسبة إلى الأعيان الخارجية، لكن هي من الموارد اللي الشيخ في أول مسألة الفضولي قال ادعى الإجماع علامة ظاهرا وصريحا على صحة البيع الفضولي. واحد من تلك العبارات هي هاي، لأنه يتقول علماؤنا هذا ظهور في الإجماع، يقف على الإجازة. فإن أجازه صح إلى هنا لا كلام، فإن أجاز ذلك الغير هذا الشراء صح ولزمه، يعني ذلك الغير ولزم ذلك الغير أداء الثمن. بل تريد يقع الشراء لك وتجيز ذلك الشراء، ولا بد أن يخرج الثمن من ملكك، فلا بد أن تدفع الثمن. إلى هنا الحكم واضح ما بيشكال. وإن رد من هنا، وإن رد ذاك الغير قال أنت أيها العاقد لماذا اشتريتني؟ أنا لا أريد أرفض. زين أرفض، الآن يقع الشراء للعاقد الفضولي أو لا يقع؟ وإن رد نفذ عن المباشر، هو العاقد بعد، هو العاقد. وبهذا يعني وبالنفوذ بالنسبة إلى العاقد قال الشافعي في القديم. الشافعي كما تعلمون كثير من آراء تختلف، حينما كان في مكة وحينما هاجر إلى مصر دائما أكو في الجديد في القديم، في الجديد في أحد قولين في القديم، هاي هواي آراء مختلفة في كثير من المسائل. اختار رأيا حينما كان في مكة المكرمة زادها الله شرفا، ولكن حينما انتقل إلى مصر تغيرت، عدل عن كثير من آرائه، العلامة حفظا للأمانة، يعني طبعا في مقام النقل بعد ما يقدر يقول الشافعي مطلقا هيك قال، حينما عند رأيين يقول مثلا هذا رأي القديم أو الجديد مثلا. خوب، وبهذا النفوذ عن المباشر قال الشافعي في القديم، وبعد أحمد، يلا أحمد هم قال في القديم ما يخالف، وإنما زين هسا يعلل العلامة لماذا هذا الشراء يقع للعاقل. يقول الدليل على وقوعه للعاقل ونفوذه عن العاقل هو أن هذا الإنسان اتصرف في ذمة نفسه. هاي يصير قرينة على أن مراده من الذمة قبل سطرين، اشترى في الذمة وإن كان في الذمة، يعني ذمة نفسه مو ذمة ذلك الغير. ليقول لأنه اشترى في ذمة نفسه، هو مالك لما في ذمة نفسه، هو عنده هذا الاختيار وهاي الإرادة، هو يقصد أن يدفع الثمن ما يخالف. هسا نقول ذلك الغير رفض، أنت كنت ناويا لبذل الثمن، الآن يقع الشراء لك، بعد مو فضولي هذا، هذا أنت أصيل، أنت مالك للثمن، يعني مالك لما للثمن في ذمة نفسك مالك، وأنت تشتري يقع الشراء لك. قصد وقوعه للغير لهو يصير، هذا هم يصير مرجح لما تقدم من الشيخ من أن قصد الوقوع للنفس يترجح على قصد الوقوع للغير. خوب بس كلامه ما خلص بعد، وإنما يصح الشراء لأنه تصرف في ذمته، يعني لا في ذمة الآخرين حتى لا يجوز له التصرف، لا في مال غيره، وبدي لا في مال غيره. بعد وإنما توقف على الإجازة، هاي أكو عبارة، العبارة هم كذلك عندكم؟
توقف
على، بلي هاي وإنما توقف على الإجازة، في الواقع هي كون تصير وإنما توقف على الرد، يعني هيك يصير، يعني كأنه العلامة يريد يقول، لأنه إحنا بعدنا كلام العلامة جاي ينقل كلام العلامة الشيخ، يقول لماذا يقع الشراء عن نفس العاقل، ما يريد يقول لأن العاقل يجيز شراء نفسه، مقصودة يعني يتوقف على إجازة ذلك الغير، المقصود من الإجازة هنا إجازة وقوع لهذا العاقل، وإلا هو رفض وقوع عن نفسه، وإلا إذا ذلك الغير كان يقبل وقوع هذا الشراء لنفسه وخروج الدرهم من ملكه لكان يقع الشراء له كما قال العلامة، لكن الآن يقول وقوع الشراء لصالح العاقد، لصالح العاقد، هذا يتوقف على إجازة الغير. ليش يتوقف على إجازة الغير؟ هذا يتوقف على رد الغير مو على إجازة الغير، لكن العبارة في المكاسب هكذا، أنا لا أعلم في التذكرة ما صار مجال أراجع أشوف، هو هم أيضا يقول لأنه يتوقف على الإجازة، على الإجازة يعني يكون الأول، يعني نقول المضاف مقدر، يعني على عدم إجازة وقوع الشراء لنفسه، هيك معنا، وإلا إذا هذا المشتري يريد يقبل ويقع الشراء له، لا هذا ما يتوقف على إجازة ذلك، لكن غير برفضه انتهت مهمته، نحن نريد أن نقول بأن الشراء يقع لصالح هذا المشتري، هذا العاقل، هذا بمجرد أن يرد وقوع البيع لنفسه يقع لهذا المشتري، مو أنه إذا أجاز وقوعه للمشتري، أنت إذا رددت وقوع الشراء لنفسك ما هو شأنك حتى يقع الشراء لصالح هذا العاقل أو لا يقع له. في العبارة تحتاج إلى تقدير كلمة عدم، خلاصة المطلب إن لم تكن هذه الكلمة في التذكرة.
سيدنا يونس يقصد أنه الشراء يقع إلى هذا، إلى نفس
العاقل
الفضولي،
الفضولي يعني يجيز، هو يجيز عقد نفسه،
يقع إلى الغير، غير الفضول يعني
شو يصير؟ لا منه؟
لأنك وفصت لأنه عقد الشراء ولا لأنه عقد، لأنه الفضولي عقد الشراء
لنفسه. شوفوا إيش الفضولي هم قال بدرهم في ذمة فلان، قال بدرهم في ذمة، بدرهم في الذمة، زين هذاك صاحب الذمة منه، يو ذاك الغير اللي صرح باسمه، يعني يقول اشتريت هذا لزيدين، هو يجي باسم زيد، يجي باسم لكن بدرهم في الذمه. هذا الدرهم خوف في ذمه نفسه، ما يصير في ذمه، لانه قرينه كانت في العباره، يقول لانه تصرف في ذمتي، اذا كان الدرهم يضاف الى ذمه ذلك الغير شلون متصرف في ذمته؟ فالمقصود من الذمه ذمه نفسه، يعني ما تصرف في ذمة الآخرين، تصرف في ذمة نفسه وهو له هذا التصرف. لكن هنا يقول لماذا توقف على الإجازة؟ يعني وقوع الشراء لنفس العاقد، العبارة لا تخلو شوية من، ما أدري أحبر من إشكال من مسامحة في التعبير، ما أدري. العلامة بصدد التعيين، لأن هذا الشراء يقع للعاقد ولا يقع لمن؟ ولا يقع لذلك الغير، لأنه الغير رفض، بعد شلون يقع له؟ يقول توقف على الإجازة، على إجازة من؟ على إجازة ذلك الغير؟ هذا على عدم الإجازة يكون يصيمون، لأنه عقد الشراء له، فإن أجازه لزمه، ما يخالف، لكن ما أجازه. يوم مقصود هسا توجيه آخر الآن يجي ببالي، أقول أصل أنه لماذا يراجع للغير ولا يحكم بوقوع الشراء للعاقل؟ لماذا؟ كأن العلامة يريد يعلل، لماذا؟ كأنه إذا يريد يعلل هكذا تعليلها صحيح يكون، كأنما يقول لماذا نقول بأن الشراء يقع لصالح ذلك الغير؟ يقع لصالح الغير بإجازته، بماذا؟ لأنه يريد أن يبذل الثمن، إذا يريد يبذل الثمن لابد أن يجز الشراء. يعني يكون هذا التعليل مو بعد تعليل لوقوع الشراء للعاقد، لا، التعليل قبل الجملة اللي قبلها هم لا بأس بها، هم يتصحح الحبارة، وإنما توقف على الإجازة لأنه يعني هذا العاقد الفضولي عقد الشراء له، يعني لذلك الغير، لذلك الغير، فإن أجازه، يعني فإن أجاز ذلك الغير هذا العقد لزم ذلك الغير، وإن رده لزم لمن اشتراه،
هو العاقد الفارق،
هو العاقد يصير، ولا فرق، خذ هو هذا، هذا الحكم، ولا فرق بين أن ينقد من مال الغير أو لا. يقول في مقام تسليم الثمن لا فرق بين هذا المشتري الذي وقع البيع له يدفع من فلوس نفسه ومن فلوس الآخرين، هذا ماكو فرق. ليش؟ لأنه الثمن كان كلي، حتى إذا دفع الثمن من فلوس الآخرين، مثل هاي المسألة اللي ذكروها في باب الخمس الفقهاء، هنا إذا كان الثمن كلي البيع يصير صحيح بالنسبة إلى الخمس، والمقدار يجي في الذمة. كذلك هنا الفضولي إذا كان عنده مال لشخص آخر في مقام الوفاء دفع الثمن لمالك المبيع من مال غيره، لكن يقع الشراء له. ليش؟ لأن نقود نقد الثمن من مال الغير بما أنه كان في مقام الوفاء لا في مقام الإعطاء والأخذ وإنشاء المعاملة لا بأس به. وقال أبو حنيفة مرة أخرى يقع عن المباشر،
على طول
يقع عن المباشر اصلا بعد لا يراجع لذلك الغير، انت تجيز او لا تجيز، والا اذا كان هم من بعد رفض ذاك اخو يصير موافق لاحمد والشافعي، لا لا، ابو حنيفه يقول في هذا الفرق اصلا العقد يقع للمباشر،
للمشتري دائما،
للمشتري هو العاقد، هو المعاقد، يعني لا يقع لذلك الغير حتى يجيز او لا يجيز او الى اخره، وهو جديد للشافعي، هذا هو الرأي الثاني للشافعي، يعني كأن الشافعي عدل عن ذلك الرأي وقال بأن هذا العقد يقع لهذا المشتري. السائل تشوف تعليق الشيخ عليه ما هو، وسيأتي، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله